بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا لقاؤنا الرابع في هذه السلسلة الأدبية التي نتدارس فيها كتاب المنتخب من أدب العرب، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة بعض المقدمات المتعلقة بالشعر الجاهلي، ونشرع اليوم في الكلام عن المعلقة الأولى، معلقة امرئ القيس، وذلك بعد أن نذكر نبذة عن هذه المعلقات. فالمعلقات هي قصائد جاهلية رفيعة راقية في تراكيبها وألفاظها ومعانيها، تعد أفضل ما نظمه الجاهليون، بل من أفضل ما نظم في الشعر العربي كله. وقد قيل إنها كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة، فلذلك سميت بالمعلقات. ولكن يشكك بعض العلماء في هذه القصة، وقال ابن النحاس: لم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة. وأيا ما كان الأمر، فالمقصود أن هذه القصائد هي قصائد رفيعة جمعها حماد الراوية، وهي في الأصل سبع: قصيدة امرئ القيس التي أولها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقصيدة زهير بن أبي سلمى التي أولها أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، وقصيدة طرفة بن العبد التي أولها لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، ومعلقة عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة لبيد بن ربيعة: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. ثم المعلقة السادسة معلقة عمرو بن كلثوم التي أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، وأخيرا معلقة الحارث بن حلزة اليشكري التي أولها: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. ومن العلماء والأدباء من يضيف إلى هذه السبع قصائد ثلاثة، هي قصيدة الأعشى التي أولها: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وقصيدة النابغة الذبياني: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، وأخيرا قصيدة عبيد بن الأبرص التي كنا قد ذكرناها آنفا، أو ذكرنا مطلعها آنفا، وذكرنا أن فيها اضطرابا في الوزن، وهي التي أولها: أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. هذه هي المعلقات، وقد اشتهرت اشتهارا بالغا، وشرحها جماعة من العلماء. من أشهر شروحها شرح الزوزني وشرح التبريزي، وأيضا شرح ابن الأنباري وهو شرح النفيس. والقصيدة الأولى منها هي قصيدة امرئ القيس قفا نبكي. قبل الكلام عن هذه القصيدة نذكر الشاعر نفسه، وهو امرؤ القيس. فامرؤ القيس هذا ينتسب إلى إمارة كندة، وهي إمارة عربية كانت بين المناذرة والغساسنة، بين المناذرة في العراق والغساسنة في الشام. هذه الإمارة أول أمرائها حجر الملقب بآكل المرار، والمرار نبت شديد المرارة، واختلف في سبب تلقيبه بآكل المرار على أقوال، من بينها أنه بلغه خبر أغضبه وكان أمامه شيء من المرار فبدأ يأكل المرار ولا يشعر بمرارته بسبب غضبه الشديد. حجر هذا هو مؤسس هذه الإمارة الكندية، ثم حين مات خلفه ابنه عمرو، وتوسعت في زمنه الإمارة وصاهر إلى ملك الحيرة، ثم مات وخلفه ابنه الحارث، والحارث هذا كان له توسع أكبر، وكانت له غزوات في تخوم الشام وفي فلسطين وغيرها. وفي زمنه كان كسرى واسمه قباذ قد تبنى دين المزدكية وأراد أن يحمل الناس عليه في فارس وفي الدول التابعة لها، فطلب من أمير الحيرة وهو المنذر بن ماء السماء أن يدخل في دين المزدكية فأبى عليه، فأزاله عن عرشه وولى الحارث بن عمرو بن حجر مكانه، فصارت إمارة كندة متوسعة وتشمل معها إمارة الحيرة، وولى الحارث هذا أبناءه على قبائل العرب، يعني وزع قبائل العرب القريبة وزعها على أبنائه، فكان من نصيب ابنه حجر قبيلة أسد وغطفان، فكان متوليا على أسد وغطفان. ثم حين تولى كسرى أنوشروان في فارس أزال المزدكية وأرجع المنذر بن ماء السماء إلى إمارته، فاستغلت بنو أسد هذه الفرصة وقاموا على حجر وقتلوه. حجر هذا هو والد امرئ القيس، فهو حجر ابن الحارث ابن عمرو ابن حجر آكل المرار. فمقتل حجر شيء محوري أساسي في قصة امرئ القيس وفي ما وقع منه وفي أشعاره أيضا. إذن هذه إمارة كندة عموما. وأما امرؤ القيس فامرؤ القيس هذا الاسم أو هذا اللقب، القيس صنم من أصنامهم في الجاهلية كانوا يعبدونه وينتسبون إليه، ولذلك وجد عند الجاهليين جماعة كثيرة من الناس تسموا بامرئ القيس، بل من الشعراء الذين تسموا بامرئ القيس جماعة كثيرة، ولذلك كانت أخبارهم تختلط في أحيائنا كثيرة بأخبار امرئ القيس هذا. قيل 16 شاعرا جاهليا كلهم اسمهم امرؤ القيس. وامرؤ القيس هذه اللفظة لنا معها وقفة يسيرة من جهة النحو، فإنها لفظة متفردة بحكم لا يوجد في الكلمات العربية الأخرى. فالأصل في الكلام العربي أن الإعراب يكون على الحرف الأخير من الكلمة، إذ الإعراب هو كما يعرفه المبتدئون في هذا الفن هو تغير أحوال أواخر الكلم بتغير العوامل الداخلة عليها. فإذا حين نقول مثلا زيد، إذا أدخلنا عليه عامل الرفع فقلنا مثلا زيد مجتهد، عامل الرفع هنا هو الابتداء، فترى أن الضمة ظهرت على آخر هذه الكلمة. وتدخل عامل النصب فتقول مثلا إن زيدا مجتهد فتظهر الفتحة، وتدخل عامل الجر فتقول مثلا مررت بزيد فتظهر الكسرة. فإذا التغير إنما يحدث في آخر الكلمة، أي في الحرف الأخير من الكلمة وهو الدال. امرؤ القيس هذه الكلمة خصوصيتها أن الإعراب على المشهور وعلى الصحيح أن الإعراب على حرفين وليس على حرف واحد. ففي حالة الرفع تقول جاء امرؤ القيس، فتضم الهمزة وتضم الراء قبلها وفي حالة النصب مثلا تقول إن امرأ القيس شاعر فحل، إن امرأ، فتظهر الفتحة على الهمزة وعلى الراء قبلها، وفي حالة الجر تأتي بقولك مثلا مررت بامرئ القيس، فتوجد الكسرة ويقع الإعراب على الهمزة وعلى الراء قبلها. فإذا امرؤ امرأ امرئي، ومن جهة الإملاء فالهمزة في امرؤ على الواو، والهمزة في امرأ على الألف، والهمزة في امرئي على الياء. فإذا هذه خصوصية هذه الكلمة، ومثلها بنم أيضا، وهي كلمة قليلة الاستعمال. امرؤ القيس هذا أمه هي فاطمة بنت ربيعة، وهي أخت كليب والمهلهل التغليبيين المشهورين. إذا جاءنا إن شاء الله تعالى ذكر حرب البسوس، سيأتينا ذكر كليب وذكر المهلهل وما في ذلك من قصص كثيرة. فإذا هذا امرؤ القيس، وورد في حديث يعرفه كثير من الطلبة ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه البزار في مسنده، وأخرجه ابن عساكر، ولكنه حديث منكر لا يصح. ثم امرؤ القيس هذا له لقبان، يلقب بالملك الضليل، ويلقب أيضا بذي القروح. فأما لقب الملك الضليل فلأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى حين فقد ملك أبيه سعى لاسترداده، فطوف في البلدان ولم يسترجع منه شيئا، فلقب الملك الضليل. ومما يحضرني هنا قول أبي العلاء المعري الشاعر المشهور، حين مر عليه القاضي عبد الوهاب، وهو إمام من أئمة المالكية، مشهور عند المالكية من مالكية العراق، وكان شاعرا أيضا وله أشعار حسنة جدا. فكان أن مر على أبي العلاء المعري، فقال أبو العلاء بيتين جميلين، قال: والمالكي ابن نصر، المقصود هو القاضي عبد الوهاب، والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. إذن متمكن من الفقه ومن الشعر، إذا تفقه فهو يحيي مالكا، وإذا شعر أي إذا نظم شعرا فإنه ينشر أي يبعث ويحيي الملك الضليل، ويقصد به امرأ القيس. وقلنا يلقب أيضا بذي القروح، وسبب ذلك سيأتينا، وهو أنه في آخر عمره أصيب بقروح في جلده، سيأتينا ذكر السبب في ذلك. ومما قاله الفرزدق في هذا المعنى من قصيدة له لامية، يذكر فيها جماعة من الشعراء الذين سبقوه، ويذكر أنه أخذ منهم الشعر، فيذكر في أولها: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول، ثم يذكر جماعة، وهي من القصائد التي يعني يمكن للطالب أن يحفظها، لأنه يستحضر بها أسماء جماعة من الشعراء المشهورين. فيقول: وهب القصائد للنوابغ، يقصد بالنوابغ ثلاثة، وهم النابغة الذبياني، والنابغة الجعدي، والنابغة الشيباني. وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد هذا هو المخبل السعدي، وذو القروح وهو امرؤ القيس، وجرول هذا هو الحطيئة، وهو شاعر مخضرم مشهور جدا، لقب بذو القروح قلنا أيضا. وكان من قصته كما أشرنا إلى ذلك أن بني أسد قتلوا أباه، قاموا على أبيه وقتلوا، وكان هو قبل ذلك منفيا، كان أبوه قد نفاه لقوله الشعر، فكان يصاحب أصحابه على مجالس اللهو والخمر ونحو ذلك. وكان في يوم في مجلس من هذه المجالس، فأتاه خبر مقتل أبيه، فقال عنه كلمة صارت مشهورة يتداولها الرواة، رواة الأدب: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر. هذه كلمة مشهورة بمعنى ضيعني صغيرا، واضح، وحملني دمه أي حملني الأخذ بثأره كبيرا. ثم يذكر أنه سيستمر في مجلسه اليوم لكنه من الغد سيسعى للنيل لأخذ ثأره. فهذا الذي كان سعى كثيرا لأخذ ثأره وحاول أن يقتل من بني أسد مقتلة عظيمة، لكنه لم يتحقق له كبير شيء ولم يستطع استرداد ملكه. ويذكر الرواة إن صحت القصة، فإنها قصة على كل حال يتداولها الرواة لكن في صحتها نظر، يذكرون أنه هاجر وسافر سفرا طويلا إلى القسطنطينية حيث قيصر ملك الروم، وهنالك صاحب قيصرا إلى أن وقع له شيء مع قيصر. يقولون إنه رأى ابنة قيصر ورأته ووقع بينهما شيء من المحبة، فغضب قيصر على امرئ القيس وأراد أن يقتله، فأرسل إليه بهدية بلباس يلبسه، فحين لبسه امرؤ القيس صار جلده يتساقط، لأن كانت يعني كان ثوبا مسموما، فصار جلده يتساقط، لأجل ذلك سمي بذي القروح، إلى أن مات في طريق رجوعه من قيصر. إذن هذه قصة امرئ القيس على ما فيها من خيال وعلى ما فيها من مبالغات. وأما من جهة الشعر، بطبيعة الحال له ديوان مطبوع مشهور فيه قصائد كثيرة، لكن أشهر قصائده هي هذه القصيدة، قصيدة قفا نبكي، ثم قصيدة أخرى لا تقل في قيمتها عن القصيدة الأولى، وهي التي يبدأها بقوله: ألنعم صباحا ألا أي نعم أيها الطلل البالي، نعم أي نعم نعم ألنعم صباحا أيها الطلل البالي إلى آخر قصيدة، وهي قصيدة أيضا نفيسة وفيها فوائد، وربما سنذكر منها شيئا أيضا تبعا لما انتقاه المنتخبون. وامرؤ القيس عبد ومهد الشعر لمن جاء بعده، واشتهر كثيرا بقوته في مجال التشبيه، فإن له تشبيهات رائقة جدا سيأتينا ذكرها، ما لا نتعجل فنذكر أمثلة اليوم. وأيضا له بعض الاستعارات، لكن غالب قوته وقوة شعره في التشبيه. وأما قصيدته التي بين يدينا، قصيدة قفا نبكي، فهي قصيدة من البحر الطويل، من الضرب المقبوض مفاعل الموافق للعروض، فعروضه وضربه كلاهما على وزن مفاعل، وهي لامية أي رويها هو اللام، واللام مكسورة في القصيدة. وقد سبق لنا أن ذكرنا شيئا من قضية الإقواء إن صح في البيت الذي ذكرناه: إن كأن أبانا في عرانين وبله، أو كأن ثبيرا في أفانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزملي. ذكرنا أنه قد يقال بالإقواء فيقال مزمل، على كل حال هذا ذكرناه آنفا فلا نعيده. القصيدة مستقيمة من جهة الوزن لا إشكال فيها، إلا أنه قد يقع منه بعض الزحافات التي يستقبحها المتأخرون ويكرهها المتأخرون، وإن كانت مذكورة واردة عند المتقدمين من الشعراء. فمما ينبغي أن يعرف في هذا المجال أن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى حين جمع الشعر العربي وذكر الأوزان والبحور والزحافات وما أشبه ذلك، أورد كثيرا من الزحافات التي توجد في شعر الجاهليين والمخضرمين وغيرهم. فهذه الزحافات ستجدها في كتب العروض وترى جوازها في كتب العروض، تبعا لما نقله الخليل بن أحمد عن هؤلاء الشعراء. لكن لا يمنع وجودها في كتب العروض أن يقال إنها صارت مستقبحة، صارت مكروهة عند المتأخرين بحيث لا يكادون يذكرونها. مثلا يحضرني هنا الخبن في السباعي الثاني من البحر البسيط، ومنه مثلا ما نحن بصدده الآن، وهو القبض في سباعي الطويل في الحشو. الحشو المراد به مثلا بحر الطويل هو فاعول مفاعيل فاعول هذا الحشو، مفاعل هذه العروض، ثم الحشو الثاني فاعول مفاعيل فاعول هذا الحشو في العجوز، ثم مفاعل هذا الضرب. فإذا في الحشو عندنا مفاعيل في حشو الصدر ومفاعيل في حشو العجوز، في هذين يقال بأنه يجوز القبض بحيث تصير مفاعيل مفاعل. لكن لا تكاد تجد من المتأخرين من زمن في العصر العباسي الأول والثاني إلى زمننا، لا تكاد تجد من يسلك في الطويل هذا القبض في الحشو، لكن تجده في شعر المتقدمين، تجده مثلا في معلقة امرئ القيس هذه، مثلا في قوله نعم فجئت وقد نضت نضت لاحظ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فقوله نضت هذا مفاعل ليس مفاعيل، لكن هذا زحاف، نذكره فقط لكي لا يستنكره من يراه من الطلبة المبتدئين حين يقرؤون القصيدة فيجدون فيها مثل هذا الزحاف، هذا وارد ومذكور عن المتقدمين. قصيدة قفا نبكي ما موضوعاتها؟ يبدأها على عادة الشعراء بذكر الأطلال والوقوف عليها، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، ثم يذكر أيضا مواساة أصحابه له وهو واقف على تلك الأطلال، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجمل، ثم يذكر بعض مغامراته مع النساء، مع أم الرباب وكدأبك من أم الرباب ومع أم الحويرث إلى آخره، وبعد ذلك يذكر فاطمة التي هي محبوبته ويذكر كثيرا من الغزل فيها، وهذا كله لن نذكره لأنه ليس مما اختاره أصحاب هذا الكتاب. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الليل فيصفه وليل كموج البحر إلى آخره، ثم يصف بعد الليل الفرس وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل إلى آخر كلامه عن فرسه، ثم يصف بعد الفرس يصف الصيد فعاد عداء إلى آخره، فيذكر صيد البقر ويذكر بعض الصيد الشواء وشواء اللحم وعمل الطهاة في هذا الشواء، وهذا كله مشروح بقصة يذكرها الرواة عنه من أنه كان في يوم من الأيام أراد رحل القوم رحل الرجال وهو أراد أن يرى فاطمة محبوبته هذه، ف تأخر عن الرجال وجلس حتى ذهبت النساء إلى غدير ماء، فدخلنا إليه يتبردن فأخذ ثيابهن ومنعهن من الحصول على ثيابهن إلا أن يخرجن فيراهن، فوقع ذلك، ثم أركب فاطمة ركب معها في الهودج إلى آخر، قصة طويلة يذكرها الرواة وهي مشروحة على كل حال في هذه الأبيات التي يذكرها، وإنما أشرت إلى هذا لكي يعلم، لكننا سنمر على هذا كله ولن نذكره. ثم يختم بذكر الأمطار وذكر السيل ونحو ذلك. فهذه هي قصيدة قفا نبكي، سنشرح المطلع ثم بعده ننتقل بإذن الله عز وجل إلى قوله وليل كموج البحر أرخى سدوله، هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.